أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الهداة الميامين. قبل الحديث نقاط تمهيدية. الأولى، ربما ينتظر أحدنا من البحث الخارج أن تشحن فيه المزيد من المصطلحات الفقهية والأصولية، وهذا من حقهم، ولكن حيث أن بحثنا يرتبط بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وحيث أن القرآن كتاب أنزل بلسان عربي مبين، كتاب يوضح ذاته بذاته ويصدق بعضه بعضا، بحيث يجد الإنسان وكأنه قضية معلومة، لأنه يخاطب الفطرة، يخاطب العقل، ولأنه يبين الأمثلة الواقعية الخارجية التطبيقية، بحيث الإنسان يصطدم بسهولة القضية، وضوح المسألة، ولا يريد من الإنسان أن يدور حول المفاهيم والمصطلحات، إنما يصل إلى عمق الواقع مباشرة. ولذلك نحن نحاول أن نكون من الذين يهتدون بإذن الله بضوء القرآن، ونسير بمسيرته في التوضيح والتبيين. والشيء الثاني، النقطة الثانية، أنه في الإسلام في الحقيقة، لأن القرآن حديث واقعي، الأمثلة التي تضرب في القرآن الحكيم ليس فقط من باب أن بيان الحكم بالمثال، ما يقال في أدبيات اللغة العربية، وإنما من باب أن هذا هو الواقع الخارجي، لأنه يبين لنا الواقع ويحدد حكم الواقع الخارجي. يعني مثلا حول أكل المال، المال شلون يؤكل؟ أنا أقول حديثي لا يجوز واحد يعتدي على مال الآخر. طيب شلون يعتدي على مال الآخر؟ الآخر ما موجود، ما يدافع عن نفسه، ما يسمى في عرف القانون بالدفاع الشرعي يشكل حوالي 98% من مقاومة الإجرام، الدفاع الشرعي. يعني ليش ما يجي واحد يضربني؟ يخاف أنا أطقه ضربا بضرب. ليش ما يجي أبوه يأخذ مني فلوسي؟ لأن أنا ما أخذ فلوسه. القضية في الخفايا، المال يؤكل بماذا؟ بالتطفيف، بالرشوة، بالاحتيال، بأمور أخرى. مال اليتيم يؤكل. لذلك القرآن يحدثنا عن هذه القضايا، عن التصفيف، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، عن عدم الوفاء بالعهد، يتعهد وكذا وبعدين ما يعمل بعهده، وكذلك أكل أموال اليتامى. طبيعي بصفة عامة موجود، لكن الحديث القرآني باعتبار حديث واقعي ويرتبط بحقائق المجتمع، لذلك يحدثنا عن تلك الجوانب الخفية عند الناس. مسألة الأسرة، تحدثنا عن الأسرة. الأسرة في الحقيقة وحدة اجتماعية، بس هذا لا، الأسرة نظام لتعليم الإنسان كيف يتعامل مع الآخر، يجعل الأكبر مثل أبوه أو أخوه الأكبر، الأصغر مثل ابنه، المرأة يتعامل وياها بطريقة معينة. الأسرة نظام تعليمي بالإضافة إلى أنه نظام اجتماعي. لذلك المجتمع الإسلامي يرى كل فرد من أبناء هذا المجتمع نفسه جزء من أسرة كبيرة، أسرة هي أسرة المجتمع. ولذلك الحديث عن الأسرة كما سبق وأن بينا جاء مفصلا في سورة الإسراء وبداية عن بقية يعني قبل بقية التوصيات القرآنية من الحكم التي بينها في النهاية، وقال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكم. هاي نقطة ثانية. النقطة الثالثة أنه الحرمات في الحقيقة بها أسوار، مو سور واحد. يعني إذا قلنا يحرم أموال الناس، هذه السور، السور المرتفع، يحفظ المجتمع من الاعتداء. ولكن هناك أسوار أخرى مقدمة. كيف؟ أول سور أن أحترم الآخر. الله يرحم أمواتكم، مرحوم والدي كان يقول السارق قبل أن يسرق يحلل السرقة لنفسه، يقول أنا مستضعف، أنا ما عندي شيء، وهذا شوف الغني شلون يأكل أموال الناس. زين، يسوي نفسه بحيث يرضي ضميره للسرقة. كذلك المجتمع تجده قبل أن يعتدي على الآخر باليد يعتدي عليه باللسان، يعتدي عليه بالفكر. لذلك القرآن المجيد يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وإلى آخر الآيات التي تبين. هذا السور آخر، هذا السور الأول. السور الأول قبل ما واحد يوصل للسور الثاني الرفيع، وهو سور حرمة الأكل، أكل أموال الناس. بداية يبدأ القرآن ببيان حرمة عرض الناس، حرمة المجتمع. سنأتي الحديث حول هذه النقطة فيما يلي، فيما يتصل بهذه الآية الكريمة. ومثلا على ذلك مسألة الحجاب، أنا قرأت لكم أنه كيف في العالم اليوم قضية التحرش أصبحت قضية مثل الوباء، حادة. يعني 30-40% من نساء البريطانيات قد تعرضن للتحرش لا أقل مرة واحدة. هذا مو شيء بسيط، 30% يعني بالملايين. ومشكلة المرأة، المرأة يتحرشون بيها، يعني تفقد كرامتها، تفقد احترامها. ما يعتبرون المرأة اللي هذا اللي يتحرش بالمرأة ما يعتبرها كإنسانة، يعتبرها دمية يرضي شهوته غريزته. الإسلام يقول حجاب، الحجاب السد الأول، بعدين مسألة الأسرة، بس بعدين مسألة الكلام. ما تتكلم على النساء، ما يجوز تهمة المرأة هي تقعد في الديوان وتحكي على هالمرأة وذيك المرأة، ما يجوز، هذا قذف. وعشرات الأحكام التمهيدية، ونهاية حرمة الزنا، حرمة التحرش. ذلك التحرش آخر شيء مو أول شيء. أما هؤلاء اللي يريدون أن يتصوروا الحجاب، يعني يجعلوا السور الحجاب وراءهم، هؤلاء ما يفهمون أن الحجاب في الواقعية في الحقيقة هي العقبة الأولى أمام المحرمات وبناء الأسرة الفاضلة. بعد ذلك نتحدث عن آيات قرآنية التي لازلنا نتشرف بتلاوتها من سورة الإسراء. وقلت لكم هاي يقال بأن هذه وصايا مقابل وصايا العشر في التوراة، مدى صحة هذا الكلام الله العالم، ولكن خب إلى وجهة معينة، لأن القرآن الكريم يصدق الكتب السابقة أيضا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هنا أعود وأذكر بما يسمى بالدفاع الشرعي. الدفاع الشرعي في الإسلام والقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص دفاع شرعي، يعني يقتل شخص يكون لوليه الحق في أن يقتل. قديما في الجاهلية كانوا يقولون القتل أنفى للقاتل، يبعد القتل. الإسلام جاء وقال ولكم في القصاص حياة، حياة الأمة بالقصاص، باعتبار هذه الإنسان اللي قتل صار نفس فاسدة، خليه يروح، خلي المجتمع يعيش سلامة. هذا الدفاع الشرعي ليس هنا فقط، وإنما هناك أحاديث أخرى في الدفاع الشرعي، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون نفسه دون عرضه دون ماله فهو شهيد. المهم الدفاع الشرعي، يعني الدفاع عن النفس عن المال عن العرض، جزء من واجبات البشر كبشر. أي إنسان يدافع عن نفسه ولازم يدافع عن نفسه، مو كل الأمن والحكومة، وراح يدافع عن نفسه، وهذا يمنع الجريمة أو يقلل الجريمة في المجتمع. ثم هنا ربنا يبين الجانب الذي يرتبط بأكل أموال الناس. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذا كان القرآن الكريم يقول ولا تقربوا مال اليتيم، الأيتام شو يسوون؟ لا، عيشوا مع الأيتام، خلي الأيتام يعيشون بين ظهرانيكم، ولكن انتبهوا أنه كونوا دقيقين في التصرف في أموالهم حتى يبلغ أشده. وكثير 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 من الظلم يقع على الأيتام بسبب أوليائهم، حيث أنهم يأكلون أموالهم بدارا أن يكبروا، قبل ما يكبر يأكل، وبالنسبة إليهم هذا المال زقوم، هذا المال ليس مال يهنأ به أبدا. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول وأوفوا بالعهد. لماذا جاءت هذه الكلمة هنا الوفاء بالعهد؟ لأنه قسم من أكل أموال الناس بالباطل يتم تحت شعار العهد، يعني يسوي عقد، يسوي قرض، يسوي يأخذ من فد واحد شيء أمانة، ولكن يعتدي على هذه الأمانة. هذا أيضا نوع من أنواع الاحتيال على أكل أموال الناس، والقرآن الكريم يمنع هذا الشيء. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يعني شنو إن العهد كان مسؤولا؟ أكو تعبير شعبي يقول هذا لسانه ما عليه جمرك. يعني شنو ما عليه جمرك؟ هو عبالي بس يحجي، أمي أنت تحجي تكون كل وجودك رهان لهذا الكلام اللي قلت، زايد قاصر، مو شخص عادي، أنت إنسان، وبالتالي كلمتك تجعلك في عهدة الكلمة إن العهد كان مسؤولا. وكذلك ربنا يبين جانب آخر من جوانب أكل أموال الناس بالباطل. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. بعث الإمام علي سلام الله عليه ميثم التمار في عمل، وجلس مكانه وهو يبيع التمر. لما رجع شاف هناك حفنة من التمر هناك على القاع، قال يا أمير المؤمنين هاي شنو؟ قال يوم القيامة هاي الحفنة تشهد لك، إياك إياك أن تشهد عليك هاي الحفنة. قال شلون؟ الإمام قال أنا كل ما وزنت وصار الميزان متساوي أخذت تمراية وخليتها في كفة التمر وخليت بعدالها تمراية هنا حتى تعرف هاي التمور تشهد لك يوم القيامة أنه أوفيت الكيل. وأوفوا الكيل إذا أكلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الكيل والوزن هما في الحقيقة وسيلتان لإيفاء حقوق الناس. الكيل هو شنو؟ أساس الكيل كان يحفرون القاع شوية وبعدين يجيبون مثلا حنطة شعير أشياء ثانية يخلوها ويساووها بالأرض، هذا كيل يعتبر. بداية المجتمع البشري انتبه إلى الكيل، هذا ببحث فقهي. بعضهم قالوا لا، أول شيء وزن، الوزن تحول إلى كيل، ولكن العكس هو صحيح، لأنه الكيل أقرب إلى الحالة البدائية للإنسان. أول كان كيل، بعدين شوي شوي سوى وزن. وأوفوا بالكيل، ثم قال وزنوا بالقسطاس المستقيم. الميزان يجب أن يكون مستقيم، وإحنا نعرف معنى كلمة المستقيم من هذه الآية، أنه ميزان المستقيم أنه عادل بعيد عن أي ظلم وأي إجحاف. ذلك خير وأحسن تأويل. خير لماذا خير؟ لأنه يرضى ضمير الإنسان، يزيد إيمانه. أحسن تأويلا بركة الإنسان بهذا. أنا سامع في شخص في منطقة يبيع، لكن عنده اهتمام بأنه عادة يوفي الكيل والميزان، يعني بعد ما يوزن وكمل هم يأخذ بتحفنة ويعطي ذاك، طبيعي الطريق ده. هذا آخر شيء، ما شاء الله يوم على يوم وضعه الاقتصادي أحسن، والناس كلهم يهجمون عليه لأن يشوفوا عنده إحسان بالإضافة إلى العدل. فربنا سبحانه وتعالى يقول أحسن تأويلا. ثم ربنا يبين قصة أخرى، كما سبق أن قلت لكم أن السورة الأول أمام المحرمات وفي طريق الاهتمام بحرمات المجتمع، السورة الأول في قلب الإنسان. القلب الإنسان يجب أن يكون نظيف تجاه الآخرين. أما إحنا نجي وندخل في مهاترات ونجعل الآخرين أعداء ومن ثم نعتدي على أموالهم، وهذا في الحقيقة شيء معيب. الإمام زين العابدين عنده كلمة رائعة جدا، يقول لو أن قاتل أبي خل أمان يمي السيف اللي قتل أبي بي. اسم الإمام الحسين مثل أعلى للظلامة في التاريخ، والسيف اللي قتل بي أنا أرجع للسيف وقاتل أبي. لكن كيف يبدأ الإسقاط؟ الإسقاط يبدأ بالإعلام السلبي. الإعلام السلبي هو في الواقع سبب من أسباب إسقاط الآخرين. يعني اليوم تشوفون بقدرة قادر في العراق طلعت لنا وكالات رافدين بغداد عراق، احسب فلوس منين هاي؟ شنو هاي؟ توجهه واضح، توجهه دعم داعش. يعني داعش خرجوا من الباب، الآن يريدون يدخلون من النافذة. كيف؟ ماكو شيء إيجابي إلا يحولوه سلبي، ماكو شيء. أنا أقرأ لما أشوفه كاتب الرافدين أو كاتب وكالة كذا وكالة كذا أطوفه، ما أقرأ لأنه أدري شنو يقول، أدري كلام سخيف. هذا في الحقيقة الإعلام المزيف هو سبب من أسباب البغضاء ونشر الرذيلة في المجتمع. ولكن كيف أنا أقضي على الإعلام المزيف؟ إذا شفت فد حرمة غير محجبة كيف أنت تعصم نفسك؟ الله خلى على عينك فد حجاب وغمض عينك، لو ودي حجاب خلي عليها أو خلي على نفسك حجاب. القرآن الكريم يبين مسؤوليتنا تجاه الإعلام المزيف. يقول لا تسمع الكلام ولا تقف ما ليس لك بعلم، يعني لا تروح وراء كلام ما له دليل. تقول هذا الكلام جيب دليل، شنو دليلك؟ كلام يلقي على عواهنه. ولا تقف ما ليس لك به علم. ليش؟ ربنا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع باعتبار أقرب حاسة إلى العقل سمع، وباعتبار أكثر المعلومات تجي من طريق السمع مو طريق العين. يعني يمكن العين 10%، ولكن 90% من المعلومات اللي توصل للإنسان عن طريق السمع. ولذلك السمع في القرآن يجي مفردة بينما الأبصار، لأن السمع قريبة من العقل، قريبة من التجرد، بينما الأبصار بعيدة عن يعني بعيدة عن المخ قليلا، وهي متنوعة. إن السمع والبصر والفؤاد، أولا سمع بعدين بصر آخر شيء وشي فؤاد. ليش؟ لأن قلب الإنسان له نافذتان، السمع نافذة والبصر نافذة. كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا رب أنا ما حكيت، أنا سمعت، ما إلك حق تسمع غيبة، ما إلك حق تسمع تهمة، ما إلك حق تظن بأخيك سواه. إن بعض الظن إذ هذا الحجاب الأساسي وهذا السور الأساسي أمام المجتمع، حول المجتمع، أمام الاعتداء على حرمات المجتمع، ومن أعظم إنجازات الدين وإنجازات المجتمع الإسلامي وإنجازات الدولة الإسلامية. يعني هل يجوز لنا أن نقول الناس أحرار، بنات لبسا ما يشاءن، النساء يلعبن ما يشاءن، في المجتمع يصير معرض للأزياء، المولات يصير معرض للأزياء، وثم نقول للناس أنه لا تزنوا لا تتحرشوا؟ هذا ما له معنى. المجتمع اللي تنتشر فيه المزيد من الإشاعات بلا رادع، فلان كتب شيء على فلان، ما نحتاج يندز مسلحين عليه، لا نحتاج نجيبه المحكمة، قول هذا الكلام اللي كتبته أنت كتبته؟ قال لي جيب الدليل. جيب الدليل، إذا جيب الدليل خلاص، إذا ما جيب دليل قول هذا كلام على المتكتب، فعليك غرامة لأن قلت كلام خاطئ. المجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي نظيف طاهر، هل يجوز لي أن أنا أوسخ الشوارع بالزبالة باشر؟ احنا بعد ما نخلي هالسيارات القمامة تمشي بالشوارع، يجوز؟ مثل ما لا يجوز انه ننشر القمامة في كل قارعة طريق، لا يجوز لنا ايضا ان ننشر الافكار السلبية في المجتمع. شنو الفرق؟ طبعا هذا لا يتنافى مع الحرية، حرية بمكانها، بس الحرية حرية الخير، حرية العدل، حرية الطيب، مو حرية الفساد وحرية الإفساد. وكذلك الناس أيضا عليهم أن يتحروا الحقيقة. إذا كل إنسان من عندنا، كل إنسان من عندنا كان عنده قدرة على معرفة الحقيقة وتحرر الحقيقة والوقوف مع الحقيقة، المجتمع ما يفسد. قسم من الزوار الإمام الحسين فرجعوا وتمرضوا، قال إيش عجب العراقيين ما تمرضوا احنا تمرضنا، قال العراقيين عندهم مناعة انتوا ما عندكم مناعة. المجتمع الإسلامي لازم عنده مناعة. القرآن في سورة يقول لولا سمعتم وقلتم ما كذا، ليش ما جبت دليل في كلام فاحش؟ قصة الفاحشة كلام مفصل في القرآن في سورة النور، قال كلام قد يجيب دليلك، وين شفت؟ وين شفت؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه نقطة أساسية، سور من أسوار حرمات المجتمع. المجتمع بداية حرماته تبدأ من حرمات كرامة المجتمع وعزة الناس وشخصية الناس مهما كانوا، ومن ثم تجي فكرة العقوبات ما أشبه. أما إحنا نخلي العقوبات بديلا عن كل الأوامر والآداب، لا يجوز. هذا بحث إن شاء الله، هناك بحث آخر في موضوع آخر. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.